الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الشهر الشهر
نعيم وأما إن كان
أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فرجل من خميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حب اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، الدرس الثالث من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي، باب الآنية. عن البراء قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار والقسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق، ولم يذكر السابع. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ لمسلم: وعن شرب بالفضة.
عيدها جملة جملة.
أمرنا باتباع الجنائز.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث اشتمل على جملة من الأوامر وجملة من النواهي، وتفصيلها باختصار على النحو التالي: أولا، قوله عليه الصلاة والسلام، قول الراوي: أمرنا باتباع الجنائز. اتباع الجنازة من السنن والفضائل، وفي ذلك الأجور الوفيرة، لحديث: من مشى مع جنازة وانتظر حتى يصلى عليها وتدفن كتب له قيراطان من الأجر، والقيراط كالجبل العظيم. حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني بسبب التخلف عن اتباع الجنائز. وثانيا، في اتباع الجنازة مواساة لقرابة الميت، وثالثا، يظفر الميت بالدعاء، لأن من اتبع الجنازة صلى ودعا وشارك في الدفن، وكل المصلين على الجنازة شفعاء يشفعون لهذا الميت، عل الله تبارك وتعالى يشفعهم فيه. وقد ورد في الحديث أن من صلى عليه 100 من المسلمين شفعوا فيه، وفي رواية 40
لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. فمنافع اتباع الجنائز متعدد، يعود إلى المشيع ويعود أيضا إلى الميت، غير أنه ليس واجبا إلا إذا لم يوجد من يشيع الميت ويتولى دفنه، فإنه يجب وجوبا على المسلمين حتى يقوم بهذا الواجب بعضهم فيسقط عن الجميع، فهو من فروض الكفاية.
وعيادة المريض،
وعيادة المريض من السنن لا من الواجبات، من السنن، وفيها من الفضل ما ثبتت به النصوص. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد أخيه ناداه منادي طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة نزلا. فنداء الملائكة في هذا الدعاء العظيم من الفضائل التي يحرص عليها في عيادة المريض. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا صباحا وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمشي، ومن عاد مريضا في المساء وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يصبح. فهذه من الفضائل العظيمة التي يحرزها الزائر للمريض العائد له. ثم المريض أيضا ينتفع بدعاء من زاره، فقد شرع الدعاء للمريض، والمواساة كقول العائد: طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عاد مريضا فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا شفاه الله ما لم يحضر أجله. وهذه من الغنائم ومن الوعد النبوي الكريم. فالحاصل أن نفع عيادة المريض حاصل للطرفين، للعائد وللمريض الذي يعوده إخوانه، سواء عرفوه أم لم يعرفوه. وهي من حيث الحكم سنة من السنن الطيبة النافعة، وليست واجبة.
وإجابة الدعوة
أيضا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يمنع من الإجابة مانع فهي واجبة، سواء دعوة وليمة عرس أو وليمة أخرى مشروعة، أو دعوة خاصة وكان المدعو مستطيعا وقادرا عليها ولم يمنعه مانع، وجب عليه أن يجيب دعوة أخيه، لا سيما إذا تكلف له. نعم.
ونصر المظلوم
كذلك من الأوامر لما فيه من التعاون على البر والتقوى. إذا كان أخوك مظلوما ظلمه آخر سواء من المسلمين أو من غيرهم فلتقم إلى جانبه ناصرا له ابتغاء الأجر من الله عز وجل، تنصره بالرأي وتنصره بالدفاع عنه وتنصره بما يمكن أن تنصره به في حدود الشرع، وعليك أن تخلص في هذه النصرة. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال السائل: هذا نصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تأخذ على يديه، أي تكفه عن الظلم. وهذا قد يكون، هذا الحكم والأمر قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا بحسب الملابسات والأحوال.
وإبرار القسم،
وإبرار القسم من السنن التي فيها إدخال السرور على أخيك المسلم. إذا أقسم عليك في فعل شيء أو ترك شيء في حدود الشرع وبررت قسمه فقد أتيت بالسنة وأدخلت السرور عليه وقمت بحق الأخوة، وهي من السنن لا من الواجبات.
ورد السلام،
ورد السلام أي إذا بذل لك السلام، البدء بالسلام سنة مؤكدة وهذا إجماع، البدء بالسلام الشرعي سنة مؤكدة ورده واجب، لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، والأمر يقتضي الوجوب. وخير التحيات السلام، وصيغته معروفة. إذا قال المسلم السلام عليكم فرددت وعليكم السلام، أتيت بمثل ما حياك به أخوك. وإن قلت وعليكم السلام ورحمة الله فقد زدت، فإن قلت وبركاته فهي أكمل، أي بثلاثين حسنة. وهو المسلم له أن يقتصر على لفظ السلام عليكم أو سلام عليكم، وله أن يزيد ورحمة الله، وله أن يزيد وبركاته، ويقتصر على ذلك حتى يتمكن الراد عليه بمثل التحية.
وتشمية العاطس،
تشمية العاطس من الواجبات لا من السنن، وهو واجب على كل من سمع العاطس حينما عطس وحمد الله عز وجل. فإذا عطس أخوك المسلم، سواء تعرفه أو لا تعرفه، قريب منك ملاصق أو بعيد، وجب عليك أن تشمته فتقول: يرحمك الله، وهو يرد: يهديكم الله ويصلح بالكم. دعاء متبادل بين العاطس والمشمت له. ولا يكتفى بواحد من الجماعة أن يشمته، بل يجب على كل من سمعه أن يشمته، إلا إذا تتابع العطاس نتيجة الزكام فهذا إن شمته في الأولى فإذا تتابع لا يلزمه أن يشمته كلما عطس، لأن التتابع هذا بسبب المرض.
التشميت واجب كفاية؟
الواجب هنا
إذا شمت واحد يعني يكفي؟
لا واجب عينه على كل سامع.
ونهانا عن آنية الفضة.
لما انتهى من الأوامر وكلها أوامر فيها يعني تتجلى أخلاق المسلمين بعضهم مع بعض، جاء بذكر النواهي فنهى عن آنية الفضة استعمالا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستعمال في آنية الفضة وآنية الذهب، وجاء الوعيد الشديد في ذلك، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فهي كبيرة من الكبائر. وحتى لو كان مخلوط من الذهب والفضة، والغالب عليه الذهب أو الفضة، يحرم الاستعمال فيه للرجل والمرأة وللشرب ولغيره كالوضوء أو الاغتسال أو الأكل، كل ذلك لا يجوز، وإنما جاز للنساء التحلي بالذهب والفضة، وجاز للرجل اتخاذ الشيء اليسير من الفضة كالخاتم وكبيعة السيف ونحوه. نعم،
وخاتم الذهب،
وخاتم الذهب للرجال لا يجوز للرجل أن يتختم بالذهب أبدا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي يده خاتم من ذهب، فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فرمى الرجل الخاتم، فقيل له: خذه وانتفع به، قال: والله لا آخذه. فصار حراما على الرجال، حلال للإناث. وفي الحديث أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من ذهب وقطعة من حرير، فقال: هذان حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورها. فلا يجوز لبس الحرير للرجل، ولا التختم بالذهب للرجل، ويلحق بالتختم ما شابهه من اتخاذ الأزرة في الثوب أو ترصيع العمامة بالذهب أو نحو ذلك. نعم،
والحرير
وكذلك الحرير كما أسلفت، ولا يجوز منه إلا موضع أربع أصابع في الثوب، جاء ذلك الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزيد.
والديباج
نوع من أنواع الحرير لا يجوز استعماله للرجال.
والقسي
نوع كذلك من أنواع الحرير
والاستبرق،
جميع هذه الأنواع من الحرير، وهي من الألبسة الفاخرة التي إذا رأى الفقير الغني يلبسها انكسر قلبه.
ولم يذكر السابع متفق عليه، وهذا لفظ البخاري وفي لفظ مسلم، وعن شرب بالفضة وعن حذيفة بن اليمان.
مضى معنا النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة. تعالى
أحسن الله إليكم. يقول السائل من الإمارات: هل يجوز صيام العشر كلها إلى يوم عرفة؟
يجوز، لكن يعتبره من السنن، لا يعتبره مفروضا عليه أو واجبا، وفيه أجر كثير، ويحرص على يوم عرفة أيضا.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: امرأة يطول حاجبها، فهل يجوز أن تقص منه؟
هذا بحسب الضرورة، إذا كان تخشى أن ينزل في عينها فلا مانع من أخذ ما زاد لإزالة الضرورة، وإلا في الأصل أن الحواجب لا يجوز لأحد أن يحلقها أو يقصها للزينة، لكن للضرورة له أن يزيل ما يتوقع ضرره لنزوله في عينه.
من ليبيا يقول السائل: من هم المحارم الذين يجوز للمرأة أن تبرز أمامهم، وهل تجوز مصافحة النساء؟
مصافحة المحارم لا حرج، مصافحة المحارم كالأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت ونحوهم من المحارم، إذا صافحها فلا حرج، وأما من ليس بمحرم لها فلا يجوز له أن يصافحها أبدا، ولا يقبلها في رأسها ولو كانت كبيرة السن، لا يجوز لا في مناسبة ولا في غيرها. والمحارم كثير، كما قال الله عز وجل: يتلو سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآيات.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل من السنة إضافة المسلم قوله ومغفرته في السلام؟
الزيادة أوردها بعض العلماء، والذي يظهر أن العلماء اقتصروا على وبركاته، فلو صحت هذه الزيادة تعتبر من الشاذ، لأنه لم يعمل بها، أي لم يتعامل بها الناس في تحياتهم، فلو ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام تعتبر من الشاذ الذي يقابله المحفوظ، وهو الاقتصار على ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعمل بالتجارة وأشتري السلعة على حسب طلب العميل بالكاش، ثم أقسطها عليه أقساطا شهرية، كان يأتيني ويقول: أريد سيارة كذا وكذا، فأذهب أنا وأشتريها ثم أقسطها عليه بأكثر من سعر الكاش، فما حكم البيع؟
المخرج في مثل هذا أن يقال له: اشتريها في حظك، يشتريها المشتري في حظه، فإذا ملكها فصاحب الطلب بالخيار، إن أراد أن يشتري فيبرم معه الصفقة عند حضور السلعة، وإن أراد أن يرفض بداله فلا يلزم بحجة أنه إنما اشتراها من أجل طلبه، لا يلزمه بذلك. فالذي يريد أن يتوقع يقول له: هذه السلعة أنا أشتريها في ملكي، وأنت إذا اشتريتها تأتي ونتفق على الثمن، وأنت بالخيار، إن أعجبك اشتريت وإن لم يعجبك فلا ألزمك بشرائها أبدا. هذه الطريقة الصحيحة.
حاصل
يا
شيخ
أن
الاتفاق مسبق،
لا يصح الاتفاق المسبق، مخالف قواعد البيوع، فلا يتفق معه إلا على شيء رآه وشيء يملكه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، والاتفاق بيع.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أسقطت زوجتي الجنين وقد اكتمل الشهر الثاني، وبعد سبعة أيام من نزيف دم الإسقاط توقف الدم لمدة يومين، فاغتسلت وصلت ثم رجع الدم من جديد، فما الحكم؟
هذا الدم دم فساد وليس دم نفاس، لأنه ما وصل لا 81 يوما ولا وصل 4 أشهر، كل ذلك لا يعتبر السقط، هذا لا يعتبر دمه دم نفاس، يعتبر دم فساد ومرض، فهي من أول وهلة تغتسل وتصلي.
تقضي الصلاة التي فاتتها
قبل ذلك، والله أعلم. باقي شيء؟ طيب.
سأل الله إليكم. يقول السائل: ما هي السنة في عجل ذي الحجة، وهل صيام عجل ذي الحجة كلها من السنة؟
إن صامها كما أسلفت في السؤال، جواب السؤال الأول، إن صامها كلها بدون اعتقاد أنها واجبة وإنما هي سنة وفضيلة فلا حرج وله الأجر، وإن صام بعضها كذلك له الأجر بقدر ما صام مع الحرص على يوم عرفة، وأعمال أخرى وصى عليها النبي صلى الله عليه وسلم كالصدقات والذكر وهو أفضل الصدقات، وكل قربة في الأيام العشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من هذه الأيام العشر، أي عشر ذي الحجة. لكن لا يعتقد الإلزام بشيء من العبادات يخصها عن بقية الأيام الأخرى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي كيفية عزاء أهل الميت، وما حكم ما يفعله الناس هذه الأيام من عمل مكان العزاء والمكوث في هذا المكان 3 أيام؟
على كل حال، العزاء لذوي الميت يكون بالدعاء لميتهم، والدعاء لهم بجبر مصابهم، كقول القائل: رحم الله ميتكم وألهمكم الصبر، ويدعو وينصرف. والتعزية لا يجوز أن يعين لها مكان معين ولا أوقات معينة لا تزيد ولا تنقص، بل أينما وجد المصاب يعزى، في المساجد والسوق والمزرعة والشارع، ولا يتخذ لها مكان معين، ولا ذبائح تذبح ولا ضيافة، وإنما هي تعزية، ويشن أن يساق إلى أهل الميت الطعام في أيام مصيبتهم في حدود 3 أيام، يعطون هم الطعام، والله أعلم.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. الله أكبر. لا إله إلا الله.
الشهر.
فسبح باسم ربك العظيم. الله
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. الدرس الثالث من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي، باب الآنية. عن البراء قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار والقسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق، ولم يذكر السابع. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ لمسلم: وعن شرب بالفضة.
أعيدها جملة جملة.
أمرنا باتباع الجنائز.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث اشتمل على جملة من الأوامر وجملة من النواهي، وتفصيلها باختصار على النحو التالي: أولا، قوله عليه الصلاة والسلام، قول الراوي: أمرنا باتباع الجنائز. اتباع الجنازة من السنن والفضائل، وفي ذلك الأجور الوفيرة، لحديث: من مشى مع جنازة وانتظر حتى يصلى عليها وتدفن كتب له قيراطان من الأجر، والقيراط كالجبل العظيم. حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني بسبب التخلف عن اتباع الجنائز. وثانيا، في اتباع الجنازة مواساة لقرابة الميت، وثالثا، يظفر الميت بالدعاء، لأن من اتبع الجنازة صلى ودعا وشارك في الدفن، وكل المصلين على الجنازة شفعاء يشفعون لهذا الميت، عل الله تبارك وتعالى يشفعهم فيه. وقد ورد في الحديث أن من صلى عليه 100 من المسلمين شفعوا فيه، وفي رواية: 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. فمنافع اتباع الجنائز متعدد، يعود إلى المشيع، ويعود أيضا إلى الميت، غير أنه ليس واجبا
إلا إذا لم يوجد من يشيع الميت ويتولى دفنه فإنه يجب وجوبا على المسلمين حتى يقوم بهذا الواجب بعضهم فيسقط عن الجميع، فهو من فروض الكفاية.
وعيادة المريض،
وعيادة المريض من السنن لا من الواجبات، من السنن، وفيها من الفضل ما ثبتت به النصوص. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد أخيه ناداه منادي طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة نزلا. فنداء الملائكة بهذا الدعاء العظيم من الفضائل التي يحرص عليها في عيادة المريض. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا صباحا وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمشي، ومن عاد مريضا في المساء وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يصبح. فهذه من الفضائل العظيمة التي يحرزها الزائر للمريض العائد له. ثم المريض أيضا ينتفع بدعاء من زاره، فقد شرع الدعاء للمريض، والمواساة كقول العائد: طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عاد مريضا فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا شفاه الله ما لم يحضر أجله. وهذه من الغنائم ومن الوعد النبوي الكريم. فالحاصل أن نفع عيادة المريض حاصل للطرفين، للعائد وللمريض الذي يعوده إخوانه، سواء عرفوه أم لم يعرفوه. وهي من حيث الحكم سنة من السنن الطيبة النافعة، وليست واجبة.
وإجابة الدعوة
أيضا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يمنع من الإجابة مانع فهي واجبة، سواء دعوة وليمة عرس أو وليمة أخرى مشروعة، أو دعوة خاصة وكان المدعو مستطيعا وقادرا عليها ولم يمنعه مانع، وجب عليه أن يجيب دعوة أخيه، لا سيما إذا تكلف له. نعم.
ونصر المظلوم
كذلك من الأوامر لما فيه من التعاون على البر والتقوى. إذا كان أخوك مظلوما، ظلمه آخر سواء من المسلمين أو من غيرهم، فلتقم إلى جانبه ناصرا له ابتغاء الأجر من الله عز وجل، تنصره بالرأي وتنصره بالدفاع عنه وتنصره بما يمكن أن تنصره به في حدود الشرع. وعليك أن تخلص في هذه النصرة. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال السائل: هذا نصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تأخذ على يديه، أي تكفه عن الظلم. وهذا قد يكون، هذا الحكم والأمر قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا بحسب الملابسات والأحوال.
وإبرار القسم،
وإبرار القسم من السنن التي فيها إدخال السرور على أخيك المسلم. إذا أقسم عليك في فعل شيء أو ترك شيء في حدود الشرع وبررت قسمه فقد أتيت بالسنة وأدخلت السرور عليه وقمت بحق الأخوة، وهي من السنن لا من الواجبات.
ورد السلام،
ورد السلام أي إذا بذل لك السلام، البدء بالسلام سنة مؤكدة، وهذا إجماع. البدء بالسلام الشرعي سنة مؤكدة، ورده واجب، لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والأمر يقتضي الوجوب. وخير التحيات السلام، وصيغته معروفة. إذا قال المسلم: السلام عليكم، فرددت وعليكم السلام، أتيت بمثل ما حياك به أخوك. وإن قلت: وعليكم السلام ورحمة الله، فقد زدت. فإن قلت: وبركاته، فهي أكمل، أي بثلاثين حسنة. وهو المسلم له أن يقتصر على لفظ السلام عليكم أو سلام عليكم، وله أن يزيد ورحمة الله، وله أن يزيد وبركاته، ويقتصر على ذلك حتى يتمكن الراد عليه بمثل التحية.
وتسمية العاطس،
تسمية العاطس من الواجبات لا من السنن، وهو واجب على كل من سمع العاطس حينما عطس وحمد الله عز وجل. فإذا عطس أخوك المسلم، سواء تعرفه أو لا تعرفه، قريب منك ملاصق أو بعيد، وجب عليك أن تشمته فتقول: يرحمك الله، وهو يرد: يهديكم الله ويصلح بالكم. دعاء متبادل بين العاطس والمشمت له. ولا يكتفى بواحد من الجماعة أن يشمته، بل يجب على كل من سمعه أن يشمته، إلا إذا تتابع العطاس نتيجة الزكام، فهذا إن شمته في الأولى فإذا تتابع لا يلزمه أن يشمته كلما عطس لأن التتابع هذا بسبب المرض. الواجب هنا
إذا شمت واحد يعني يكفي؟
لا واجب عيني هذا كل شامع.
ونهانا عن آنية الفضة.
لما انتهى من الأوامر وكلها أوامر فيها يعني تتجلى أخلاق المسلمين بعضهم مع بعض، جاء بذكر النواهي فنهى عن آنية الفضة استعمالا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستعمال في آنية الفضة وآنية الذهب، وجاء الوعيد الشديد في ذلك، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فهي كبيرة من الكبائر. وحتى لو كان مخلوط من الذهب والفضة والغالب عليه الذهب أو الفضة يحرم الاستعمال فيه للرجل والمرأة وللشرب ولغيره كالوضوء أو الاغتسال أو الأكل، كل ذلك لا يجوز، وإنما جاز للنساء التحلي بالذهب والفضة، وجاز للرجل اتخاذ الشيء اليسير من الفضة كالخاتم وقبيعة السيف ونحوه. نعم،
وخاتم الذهب،
وخاتم الذهب للرجال لا يجوز للرجل أن يتختم بالذهب أبدا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي يده خاتم من ذهب فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فرمى الرجل الخاتم فقيل له خذه وانتفع به، قال والله لا آخذه، فصار حراما على الرجال حلال للإناث. وفي الحديث أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من ذهب وقطعة من حرير فقال هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. فلا يجوز لبس الحرير للرجل ولا التختم بالذهب للرجل، ويلحق بالتختم ما شابهه من اتخاذ الأزرة في الثوب أو ترصيع العمامة بالذهب أو نحو ذلك. نعم،
والحرير
وكذلك الحرير كما أسلفت، ولا يجوز منه إلا موضع أربع أصابع في الثوب، جاء ذلك الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيد.
والديباج
نوع من أنواع الحرير لا يجوز استعماله للرجال.
والقسي
نوع كذلك من أنواع الحرير.
والاستبرق
جميع هذه الأنواع من الحرير، وهي من الألبسة الفاخرة التي إذا رأى الفقير الغني يلبسها انكسر قلبه.
ولم يذكر السابع متفق عليه، وهذا لفظ البخاري وفي لفظ مسلم، وعن شرب بالفضة
مضى معنا النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة. تعالى يجوز، لكن يعتبره من السنن لا يعتبره مفروضا عليه أو واجبا، وفيه أجر كثير، ويحرص على يوم عرفة أيضا.
السلام عليكم. سائل من المغرب يقول: امرأة يطول حاجبها فهل يجوز أن تقص منه؟
هذا بحسب الضرورة، إذا كان تخشى أن ينزل في عينها فلا مانع من أخذ ما زاد لإزالة الضرورة، وإلا في الأصل أن الحواجب لا يجوز لأحد أن يحلقها أو يقصها للزينة، لكن للضرورة له أن يزيل ما يتوقع ضرره لنزوله في عينه.
من ليبيا يقول السائل: من هم المحارم الذين يجوز للمرأة أن تبرز أمامهم، وهل تجوز مصافحة النساء؟
مصافحة المحارم لا حرج، مصافحة المحارم كالأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت ونحوهم من المحارم إذا صافحها فلا حرج، وأما من ليس بمحرم لها فلا يجوز له أن يصافحها أبدا، ولا يقبلها في رأسها ولو كانت كبيرة السن، لا يجوز لا في مناسبة ولا في غيرها. والمحارم كثير، كما قال الله عز وجل: يتلو سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، الآيات.
الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل من السنة إضافة المسلم قوله ومغفرته بالسلام؟
الزيادة أوردها بعض العلماء، والذي يظهر أن العلماء اقتصروا على وبركاته، فلو صحت هذه الزيادة تعتبر من الشاذ، لأنه لم يعمل بها، أي لم يتعامل بها الناس في تحياتهم، فلو ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام تعتبر من الشاذ الذي يقابله المحفوظ، وهو الاقتصار على ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعمل بالتجارة وأشتري السلعة على حسب طلب العميل بالكاش، ثم أقسطها عليه أقساطا شهرية، كان يأتيني ويقول: أريد سيارة كذا وكذا، فأذهب أنا وأشتريها ثم أقسطها عليه بأكثر من سعر الكاش، فما حكم البيع؟
المخرج في مثل هذا أن يقال له: اشتريها في حظك، يشتريها المشتري في حظه، فإذا ملكها فصاحب الطلب بالخيار، إن أراد أن يشتري فيبرم معه الصفقة عند حضور السلعة، وإن أراد أن يرفض بداله فلا يلزم بحجة أنه إنما اشتراها من أجل طلبه، لا يلزمه بذلك. فالذي يريد أن يتوقع يقول له: هذه السلعة أنا أشتريها في ملكي، وأنت إذا اشتريتها تأتي ونتفق على الثمن، وأنت بالخيار، إن أعجبك اشتريت، وإن لم يعجبك فلا ألزمك بشرائها أبدا. هذا الطريق الصحيح.
حاصل يا شيخ
أن
الاتفاق مسبق.
لا يصح الاتفاق المسبق، مخالف قواعد البيوع، فلا يتفق معه إلا على شيء رآه وشيء يملكه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، والاتفاق بيع.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أسقطت زوجتي الجنين وقد اكتمل الشهر الثاني، وبعد سبعة أيام من نزيف دم الإسقاط توقف الدم لمدة يومين، فاغتسلت وصلت ثم رجع الدم من جديد، فما الحكم؟
هذا الدم دم فساد وليس دم نفاس، لأنه ما وصل لا 81 يوما ولا وصل 4 أشهر، كل ذلك لا يعتبر السبت، هذا لا يعتبر دمه دم نفاس، يعتبر دم فساد ومرض، فهي من أول وهلة تغتسل وتصلي.
تقضي الصلاة التي فاتتها
نعم، التي فاتتها قبل ذلك، والله أعلم. باقي شيء؟
سؤالي.
طيب.
سأل الله إليكم. يقول السائل: ما هي السنة في عجر ذي الحجة؟ وهل صيام عجر ذي الحجة كلها من السنة؟
إن صامها كما أسلفت في السؤال، جواب السؤال الأول: إن صامها كلها بدون اعتقاد أنها واجبة وإنما هي سنة وفضيلة فلا حرج وله الأجر، وإن صام بعضها كذلك له الأجر بقدر ما صام مع الحرص على يوم عرفة، وأعمال أخرى وصى عليها النبي صلى الله عليه وسلم كالصدقات والذكر وهو أفضل الصدقات، وكل قربة في الأيام العشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من هذه الأيام العشر، أي عشر ذي الحجة. لكن لا يعتقد الإلزام بشيء من العبادات يخصها عن بقية الأيام الأخرى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي كيفية عزاء أهل الميت، وما حكم ما يفعله الناس هذه الأيام من عمل مكان العزاء والمكوث في هذا المكان 3 أيام؟
على كل حال، العزاء لذوي الميت يكون بالدعاء لميتهم والدعاء لهم بجبر مصابهم، كقول القائل: رحم الله ميتكم وألهمكم الصبر، ويدعو وينصرف. والتعزية لا يجوز أن يعين لها مكان معين ولا أوقات معينة لا تزيد ولا تنقص، بل أينما وجد المصاب يعزى، في المساجد والسوق والمزرعة والشارع، ولا يتخذ لها مكان معين، ولا ذبائح تذبح ولا ضيافة، وإنما هي تعزية. ويشن أن يساق إلى أهل الميت الطعام في أيام مصيبتهم في حدود 3 أيام، يعطون هم الطعام، والله أعلم.